الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الهبة، وهي مخلوقة مأخوذة من هبوب الريح، ويجوز أن تكون من هب من نومه إذا استيقظ، فكأن فاعلها استيقظ للإحسان، وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة بلا عوض ولو من الأعلى، فخرج بالمنجز الوصية وبالمطلق التمليك المؤقت، وخرج بالعين هبة المنافع، وخرج بحال الحياة الوصية، ولا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول لفظا. الهبة شيء يعم الصدقة ويعم الهدية، وكل ما كان صدقة أو هبة، كل ما كان صدقة أو هدية كان هبة، ولا يشترط في ذلك العكس. المهم أن الإنسان يملك شخصا آخر في حال حياته لا على أي مقابل، بلا ثواب وبلا مقابل، لا يشترط أن تكون للإكرام، ولا يشترط أن تكون لأجل الثواب، بل يفعلها الإنسان من أجل التوادد بين الناس مع بعضهم البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته لا يأكل من الصدقة، وبذلك تعرف إليه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فكان الواحد يفرق ما بين الصدقة وما بين الهبة عندما يعطيه للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال هذه صدقة أمر أصحابه أن يأكلوا منها، وإذا كان هدية قبلها صلى الله عليه وسلم. وتكون من الأدنى إلى الأعلى، ومن الأعلى إلى الأدنى، وإذا كانت كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كانت من شخص آخر ومن أجل العظمة قدمت، فإنه كان يخشى من أعدائه صلى الله عليه وسلم بعد أمر الشاة المسمومة التي قدمتها تلك اليهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأمر صاحب الطعام إذا قدم الطعام أن يأكل منه، فصارت بعد ذلك عادة للملوك. ومن هنا ما نجد أحيانا ما يفعله كثير من الناس في وقت من الأوقات عند ضيافة القهوة مثلا، أن المضيف للقهوة قبل أن يعطي أحدا منها فإنه يشرب بنفس الظرف الذي يقدم فيه، فإن كان فيه سوءا انقلب السحر على الساحر، وإن كان فيه خيرا فكانت فيه البراءة الأصلية، ثم صارت عادة بعد ذلك لكل الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قبلها، والقرآن دعا إليها، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ولذلك كان الناس يتهادون بين بعضهم البعض، وكان الجوار في كل يوم من أي نوع من الطعام يعطون بعضهم البعض على سبيل الهبة، وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب الجيران فيقول: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. هذا الأمر الذي جعل الهدية واسعة والهبة واسعة بين الناس، ولا بد لها من عاقد وهو الذي بيده هذا الطعام أو هذا الشيء أو هذه المنافع فيقول وهبتك، ولا بد له من موهوب له، فإذا كان هنالك معطي لا بد من آخذ ولا بد من صيغة، وهي وهبتك ويقابلها قبلت. حتى إنها غدت حتى صارت في المنافع، ومن قرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعلم أن السيدة سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت تهب ليلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يختارها، يعني يختار هذه الليلة أن يكون فيها حيث ما شاء، أو كانت تهب ليلتها للسيدة عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عنها، فكانت تحب ما يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال وهي أي الهبة لغة مأخوذة من هبوب الريح، معنى ذلك أنها تمر، هذا الكتاب كان بيدك مثلا، وبعد أن كان بيدك تقول لصاحبك وهو أمامك وهبتك، فيقول قبلت، كيف تمر الريح، ينتقل الملك من المعطي إلى الآخذ كنسمة هواء تمر أمامك مباشرة من هبوب الريح، ويجوز أن تكون من هب من نومه إذا استيقظ. طبعا الأخذ في اللغة العربية من المصادر أكثر من الأخذ من الأفعال، ولذلك الأول أقرب، يعني نأخذ كلمة فعل من الفعل ولا نأخذ من الفعل فعل يفعل فعلا، هذه مسألة عربية. ومع ذلك يوجد من علماء العربية من قال إنه يؤخذ من الفعل، يعني مجرد أن وهب الإنسان من نومه، عندما يهب من نومه ليفعل أمرا معينا، مثلا المحافظ على الأذكار عندما يهب من نومه مثلا أصبحنا وأصبح الملك، يبدأ مباشرة ليقول ذكرا، فلو هب من نومه وفعل شيئا فعل الهبة، يعني كأنه مباشرة ما حدث معه ذلك الفعل أو خطر له ذلك الخاطر بباله إلا وقام وأعطى من يريد هذه الهبة. ويجوز أن تكون من هب من نومه إذا استيقظ، فكأن فاعلها استيقظ للإحسان، ما في نوم، كان نائم عن الإحسان ثم قام للإحسان مباشرة، هذا في اللغة. وهي في الشرع تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة. نعود إلى مسألة الكتاب وهبته مثلا، هذا الكتاب ملك لي، فلو قلت لواحد وهبتك هذا الكتاب وحملت الكتاب وأقبضته إياه، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لو قلت 100 مرة وهبتك وقلت أنت قبلت ولم أنقل هذا الكتاب فلا تصح الهبة. إذن تمليك، ومن جملة التمليك أن يكون بشيئين بالنسبة للهبة، أن يكون بلفظ وأن يكون بنقل، بتمليك بوضع اليد عليه، فيقول لهذا الشخص خذ مثلا هذا الكتاب، تمليك وهبتك هذا الكتاب منجز، فلا يقول إذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك الكتاب. إذا هو تمليك منجز، ومعنى منجز أي حال لا يقبل التأخير على الإطلاق، تمليك منجز مطلق في عين، طبعا العين هي الكتاب، حال الحياة، أي لو كان في غير حال الحياة ولو وكان مؤجلا عند ذلك لا يسمى هبة، وإنما كان يسمى وصية كما سيأتي معنا. إذن تمليك منجز مطلق. وانظروا إلى مسألة التمليك، فمن جملة التمليك مثلا أنك تأتي بضيافة لضيف عندك فتقول مثلا تفضل، كأنك تهبه هذا الطعام. فالآن لو قال إنسان والله لا آكل من طعام سعيد مثلا، وبعد ذلك دخل عليه ضيفا ثم وضع له الطعام وبعد ذلك قال أذن له بالطعام، عندما أذن له هذا الطعام صار طعاما لزيد أم صار طعاما لسعيد؟ يعني صاحب البيت سعيد، خلينا على كلمة والله لا آكل من طعام سعيد، ثم دخل إلى دار سعيد فوضع سعيد الطعام، الطعام الآن تحول ملكه من زيد من سعيد إلى من؟ إلى هذا الداخل. فإذا أكل منه فإنه لا يحنث لأنه وضع أمامه على سبيل الهبة. لكن المشكلة هنا إنما يملك الشيء الذي لا يعتاد حمله بأي شيء بأن يأكله عند الشافعية وأن يدخل من حلقه، عند ذلك يكون مالكا له. ومن ذلك يعني لو وضع له صحن طبخ مثلا فإنه لا يملكه إلا بالأكل، لكن لو أعطاه سكرة صبية ملبس نقاي إلى غير ذلك مما يعتاد الناس أن يحملوه في جيوبهم، عند ذلك فيملكه بالأخذ ولو لم يأكله، لأن العادة جرت أن يكون الطعام على قسمين، قسم يؤكل وقسم يحمل. فالقسم الذي يؤكل يحمل على المأكول كالشراب مثلا والطعام إلى غير ذلك والفاكهة، وكما شبهت بالأشياء التي تنقل هي كصبعة ملبس مثلا، قطعة مشبك، قطعة مثلا شوكولا إلى غير ذلك. وهذه ربما تختلف العادات باختلاف البلاد، فإننا ننظر إلى العادة التي تكون في البلاد. أيضا قال وبالمطلق التمليك، يعني قال ولو من الأعلى، فخرج بالمنجز، قال تمليك منجز، قال خرج بالمنجز الوصية، لأن الإنسان يكتب بالوصية مثلا نقلت أوصيت بثلث مالي مثلا لطلاب العلم، للفقراء، لبناء مسجد، لبناء مستوصف خيري إلى غير ذلك. فهذا هل هو منجز أم معلق؟ معلق على الوفاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا معنى الوصية. لذلك قال وخرج بالمنجز الوصية، فإنها ليست منجزة بل هي مؤجلة إلى ما بعد الموت. قال وبالمطلق، قال تمليك مطلق منجز مطلق، التمليك المؤقت، لو قال له أعرتك هذا الكتاب، فأنا أعرتك يعني ملكتك ذلك الأمر أن تنتفع به بدون مقابل فترة من الزمن، أو قال له مثلا أجرتك. فلذلك في يعني في مسألة الإجارة فهي تمليك المنافع فقط لا تمليك العين. لو قال آجرتك الكتاب أو أجرتك مثلا البيت سنة، قال وخرج بالعين هبة المنافع، سيارة هبة إذا كانت عارية فهي هبة، وإذا كانت أجرة فإنها تكون بعوض معلوم. وخرج بالعين هبة المنافع، وخرج بحال الحياة الوصية، فإنها تمليك بعد الموت، ولا تصح الهبة إلا بالإيجاب والقبول. بالإيجاب أن يقول له مثلا هذا هدية أهديتك إياها، ملكتك إياها، منحتك هذه الدابة، أعطيتك هذا، طيب وهبت لك هذا، أي لفظ يمكن أن يشعر بنقل الملك من زيد إلى عمر، من شخص إلى شخص، وهذا ما يدل على الهبة. وأيضا يعني تدور هذه المسألة أن الصدقة أحيانا والهدية لا يحتاجان إلى قبول. لماذا؟ لأن الأولى الصدقة إنما دفعها الرجل في هذه الحياة الدنيا من أجل أن يأخذ ثوابها يوم القيامة. وأما في مسألة الهدية فقد يرسلها مع ولده إكراما للمهدى له، أما في مسألة الهبة فلم تكن على هذا النحو. حتى لو قال، قال العلماء لو جاء رجل فخطب ابنتك وبعد ذلك جهزت هذه البنت، ليس كما يفعل الناس من مهرها مثلا، جهزت أنت هذه البنت ثم أرسلت هذا الجهاز مع البنت إلى دار زوجها، ثم بعد ذلك قلت إن هذا الجهاز هو عارية أعطيته لبنتي فأنا يمكن لي أن أسترده متى شئت، فهل يصدق بذلك؟ نعم يصدق بذلك. هذا ما أعطاها لا من مالها ولا من مال زوجها، من مال من؟ أبيها. أما لو قال أثناء النقل هذا جهاز ابنتي، هذا جهاز ابنتي، هذا عبارة في اللغة العربية من مضاف ومضاف إليه، والإضافة إنما تكون على سبيل التمليك في أحد وجوهها، كما أقول كتابي، معنى كتابي هذا معناه كتاب لي، إما أن تكون على سبيل الاختصاص وإما أن تكون على سبيل الملك. مثلا هذا الكرسي كرسي المدرس، أنا لا أملكه بل هو ملك للمسجد، وقف للمسجد، لكن يختص بي لأنني أنا المدرس وأنا أجلس عليه، فأقول هذا كما هذا منبر الشيخ، محراب الإمام، إلى غير ذلك. هذه تتعلق بالاختصاص. لكن إذا كانت تقول غلام زيد، بيت عمر، دكان سعيد، معنى دكان لسعيد، بيت لعمر، إلى غير ذلك، ثوب لخالد، هذه عندما يقول هذا جهاز ابنتي معنى ذلك أنه أضافه إليها، فصار على سبيل الهبة لأنه أضافه إليها، ولم ما قال هذا جهاز لي أعرته لابنتي. أما لو سكت وطلب فيصدق بيمينه إن طلبه بعد ذلك. وخرج بحال الحياة الوصية، ولا تصح الهبة إلا بإيجاب وقبول لفظا. وذكر المصنف ضابط الموهوب في قوله وكل ما جاز بيعه جاز هبته. الأشياء التي لا يجوز بيعها لا تجوز هبتها. هل يجوز بيع النجاسات؟ هل يجوز بيع الكلب والخنزير؟ هل يجوز بيع مثلا جلد لم يدبغ ما زال على، يعني لشاة ماتت وبعد ذلك سلخ جلدها؟ كل ذلك لا يصح، ولذلك لا تصح هبته أيضا. هنالك أشياء استثناها الشارع لا يصح هبته، لا تصح بيعها ولكن يصح هبتها. يأتي بعض الناس دخل أبو راتب إيده خسلة عنب، خسلة العنب، ثم نظر فوجد في المسجد مثلا 20 شخصا يمكن أن يوزعها حبة عنب لكل واحد، وهذا يحدث كثير على سبيل الإكرام، فأخذ حبة عنب وجعلها في فم كل واحد، كل واحد له جزاك الله خيرا، فتهادوا تحابوا من شيء قليل أدخل شيئا من الضحك والسرور والفائدة فأطعم حبة عنب. لو قلنا في السوق هل أحد يشتري حبة عنب؟ هذه لا يجوز بيعها. كحبة حنطة مثلا، لا تستغرب، وأحيانا واحد يأخذ عرنوز درة بفرطه بيعطي لكل واحد حبة من هذه الدرة مثلا، هذا من الممكن، معه فستق بجيبته، معه ضامن، معه كذا، من الممكن أن يعطي لكل واحد قطعة واحدة تشمل المجموعة. نعم هذا شيء يعني تجاوز عنه الشارع، لأن الناس إنما يفعلونه وبعد ذلك يحدث هذا. والكرم أحيانا يا إخوتي سجية خلقها الله عز وجل في بعض الناس، فلا يمكن لهذا الإنسان أن يمتنع عن الخير ولو كان قليلا. ولذلك قالت تلك السائل، قال ذلك السائل للسيدة عائشة: كانت تأكل قطفا من عنب، قطفا من عنب، وما بقي معها في يدها إلا عنبة. فدق السائل فأعطته، قال: أعنبة يا عائشة يا أم المؤمنين؟ قالت: أما سمعت قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كم ذرة بيطلعها؟ ذرات كثيرة. ما هي الذرة؟ الذرة في عرف الشرع غير الذرة في عرف قنابل الذرية، لا تختلف. الذرة هي التي إذا وقفت على صنجتي الميزان فإنها لا تحرك إحدى الصنجتين ارتفاعا وانخفاضا، مثل لو نملة صغيرة وطلعت لوين على كفة الميزان، تتحرك كفة الميزان عادة. ما بنت كمان يقول واحد والله في ميازين حساسة بتاخذ واحد من ألف من الميلي جرام، لا، ليس هذا هو المراد. الميزان العادي هل تتحرك؟ وهذا تشبيه لكل العقول البشرية التي يمكن أن تفهم ذلك. على كل حال، حتى الذرة التي يقولها الناس بدقة متعالية والله عند الله توزن في الميزان. عند الله سبحانه وتعالى توزن الأقوال، عند الله توزن الأفعال، مو بس الأعيان. ولذلك كثير من الناس في يوم القيامة يأتون وقد رجحت كفاتهم ولم يكونوا من الفائزين. ولذلك ماذا يأتي ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا ما ورد بحديث عنوين له بحديث البطاقة: انتظر فإن لك عندي بطاقة. فتوضع البطاقة فتطيش كفة السيئات وترجح كفة الحسنات. ماذا كتب في تلك البطاقة؟ لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا ممن يقولون لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا ممن يشهدون أن لا إله إلا الله. اللهم أمتنا عليها، اللهم أحينا عليها، اللهم اجمعنا إليها يا رب العالمين، واجعلنا ممن ينطقون بها ولا يحيدون عنها في حياتهم أبدا. وكل ما جاز بيعه جاز هبته، وما لا يجوز بيعه كمجهول لا يجوز هبته إلا قال والله وهبتك ما في جيبي. طيب أنا بعرف شو في جيبه، لا بد أن تخرج ما في جيبه ثم يصبح معلوما، وبعد ذلك تعطيني وتنقل لي هذه الهبة. قال: إلا حبتي حنطة ونحوها كما مثلت في العنب والذرة ويعني ما يأكله الناس في جيوبهم، فلا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما. لو قال له مثلا: عنده كتابين، وهبتك أحد هذين الكتابين، وهبتك أحد هذين العبدين، عنده قلابتين، وأهبتك أحد هذين الثوبين، بصح لا بد من تعيين ولا بد من نقل. فالبعض ربما يقول في باب النكاح مثلا، وهذا لا يجوز، لو قال له أيضا: زوجتك إحدى البنتين. قال: إن سيدنا شعيب قال لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج. ماذا قال العلماء في ذلك؟ هذا عرض، مثل واحد أنت شفت رجل صالح فتقول: عندي بنات أريد أن أزوجك إحدى بناتي. ليس معنى ذلك فيقول: وقبلت إحدى بناتك. لا، أنا أعرض عليك بناتي فاختر منهن من تشاء، فإذا عينت واحدة عقدت لك. إما على هذا الشكل، وإما أن يكون هذا جائز في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا كما يقول الإمام الشافعي ليس شرعا لنا إلا إذا أتى ما يؤيده. ولكن الجمع ما بين شرعنا وشرع من قبلنا في هذه المسألة أن نقول على سبيل التخيير: وما لا يجوز بيعه كمجهول لا يجوز هبته. في البيع لا يجوز أن تقول: بعتك أحد هذين الكأسين، أحد هاتين المسجلتين، أحد هذين الكتابين. لا يجوز أن تقول: وهبتك، ولو كان مثل بعضهما البعض. لا بد أن تعين تفصيله، وبعد ذلك: وهبتك هذا الكتاب، وتقوم أيضا بتقديمه له. وتجوز هبتهما، ولا تملك ولا أي ولا تملك يعني الهبة ولا تلزم الهبة أيضا إلا بالقبض، يعني ينبغي عليه أن يقوم فيقبضك إياها، تصير صورة عندنا. ما قال واحد لصديقه مثلا أو كانوا قاعدين في مجلس، قال وهبتك هذا مثلا هذا الثوب، والثوب أمام، وعندما انتهى من كلمة وهبتك هذا الثوب قاعدين كل الأولاد مات، فماذا يقول الموهوب له؟ أعطوني الثوب. يقول أبي الذي مات ما قبضك إياه، فالهبة لا تصح، لا تصح الهبة إلا بالقبض، حتى لو وهب ولو أراد أن يقبض لكنه لم يقبض فمات انقطع عمله، لا، فصار الأمر إلى الورثة، أحب أن يقبضوه أهلا وسهلا، ما أحب عند ذلك نقف في هذه المسألة. إذن ولا تلزم الهبة إلا بالقبض بإذن الواهب. قال له وهبتك أم جاء دأب الكتاب وهرأ؟ قال له لا، وهبتك يعني ولا بد أن أسلطك علي أنا بإذني أعطيك إياه. وكثير من الناس هلا بيكونوا قاعدين بحفلات يقولوا وهبنا مثلا المنطقة الفلانية كذا وكذا، يعني يكونوا أيام الأغنياء بيساووا كثير بحفلات كبيرة، كل واحد بيتفاخر أنه تبرع بشيء من المال إلى جهة معينة إلى جهة خيرية، لما بيروحوا ليأخذوهم من عنده بيكون متبرع مليون ما بيفكون بمية وأيام ما بيدفعوا، إيه، وعلى مبدأ لا تلزم الهبة إلا بالقبض، ماشيين حافظين هالشغلة، بتلاقي صورة أن طلعت ريحة أنه تبرعوا بكذا مليون ما بينفكوا الكذا مليون بمليون، نعم من الكل. ولا تلزم الهبة إلا بالقبض بإذن الواهب، فلو مات الموهوب له، يعني لأن له من فرحته قال له وهبتك مثلا هذا البيت أم قبل ما ينقل له يا أم جيت سكت قلبي وما بيقوم بجود ورثة قلت له أنت وهبت لأبونا، أما أنا قلت له أنا ما أعطيته يعني. هذا الواهب له، أو مات الواهب كذلك، سواء مات الموهوب له أو مات الواهب قبل قبض الهبة، قبل قبضه الهبة لم تنفسخ الهبة ويقوم وارثه مقامه في القبض، فسخ ما فسخناها لكن ما تمت أيضا، إذا كان هذا الوارث يريد أن يتممها فيقوم فيقبضه، وإذا كان لا يريد أن يتممها فيتوقف عندها. وإذا كان واحد الوارث يعني ولد واحد فقط وهو الذي يرث كل المال له التصرف، أما إذا كان معه ورثة فلا بد من مشورتهم. ويقوم وارثه مقامه في القبض والإقباض، يعني أنا وهبت زيد وزيد مات، عند ذلك من الممكن أن أعطي أولاده هذه الهبة؟ ممكن. بالعكس أنا وهبت زيد وأنا متت، هل يمكن أن يأتي ولدي وأن يقبضه؟ ممكن. وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا، مجرد ما صارت في يد الموهوب له صار قادر على التصرف فيها، بهبة بتزوج فيها ببيعها بتصدق فيها بعيرها كل على حسبه، صارت ملكا له إلا الولد. فإذا صارت في يده وقال الواهب وهو الوالد قال أعد لي هذا البيت الذي وهبتك إياه، هل يجب على الولد أن يعيد الهبة إلى أبيه؟ نعم، عندنا قاعدة باستثناء الأب يعني، وهذا مأخوذة من حديث شريف، العائد في هبته كالعائد في قيئه أو كالكلب العائد في قيئه، فهل رأيتم أحدا يعني يفعل ذلك؟ إذا وهب الإنسان شيئا فينبغي عليه أن لا يسترده، لكن الأب له سلطة في هذه المسألة، كيف التخلص من هذه السلطة؟ لو واحد قال له أبو وهبتك هذا البيت ثم قال لزوجته مثلا وهبتك هذا البيت، الآن انتزع عن ملكه الولد قال للزوجة، فلو قالت الزوجة بعد فترة وهبتك هذا البيت لمن؟ لزوجها، فإذا أراد الأب أن يأخذ أين الهبة؟ قال يا أبي تصرفت بها، قال البيت ما زال موجود، قال هذا البيت وهبتني إياه مثلا زوجتي، وليس الأمر تحول، إن التحول يمنع الأب من أن يعود في الهبة. قال وإن على يعني جد لحفيده ممكن أن يرجع في الهبة؟ ممكن. بعد ذلك كان عندنا مسألة في جاهلية يسمى عمرة ورقبة. يعني أنا بوهبك شغلي، إذا متت أنا قبلك مثلا بتصفى إليك، وإذا أنت مت قبلي بترجع إلي، إلى غير ذلك. هذا ما سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.